بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع. قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 53 على 1. تم تسجيل هذا المجلس في 14 من شوال 1413 هجري الموافق 8/4/1993 ميلادي.
على صلة كثيرة متعددة ولا نادرة ولا كيف؟ الشيخ محمد بن عثيمين.
والله أنا على صلة به، لكني منذ أن نزلت في حائل.
يعني تراه كثيرا أم قليلا؟
لا قليلا.
قليلا. ما خبر بلغنا نريد أن نتأكد منه؟ يعني استنكرته جدا، حتى على مذهبنا نحن الذي نذهب إليه من أن وجه المرأة ليس بعورة، وإن كان الأفضل هو ستره كما تعلم عنا. فالذي بلغنا عنه من شخص زعم أنه قرأ ذلك في جريدة المسلمون، أن الشيخ بن عثيمين سئل عن النقاب في العصر الحاضر، أنكر جوازه إنكارا عجيبا. فهل طرق سمعكم مثل هذا الخبر؟
نعم.
وعند جهينة الخبر اليقين.
شدة الإنكار لا أدري عنها شيء. لكن الشيخ يتكلم بالنسبة لواقع المجتمع الذي يعيش فيه، يعني حتى لا يصل ذريعة إلى كشف المرأة وجهها، يقول لا تضع النقاب، والنقاب كما تعلم الشيخ يظهر العينين.
فماذا تفعل؟
تغطي وجهها كاملا. ويكون هذا ذريعة المرأة تخرج وجنتيها.
طيب، أليس يعلم هو هذا الذي جعلني أستغرب الخبر؟ أليس يعلم أن النقاب كان موجودا في عهد الرسول، وأن من أدلة الجمهور عندكم، ولا أقول عند المسلمين جميعا، أنه من أدلة عدم جواز كشف الوجه من المرأة هو حديث لا تلتقي بالمرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، فإذا غير المحرمة تلبس، فكيف يقال لا تلبس اليوم؟
هذا السؤال لعله يوجه للشيخ نفسه،
لكن هذا يعني ما صدف ولا اتفق أنه أحد سأله هذا السؤال.
أنا الذي أعرفه من الشيخ أنه لا يرى حرمته أصلا.
لا يرى؟
أي لا يرى أن الشرع يحرم هذا الشيء.
أنا أعرف هذا، كيف يرى وهو يحتج من حديث، لكن كيف يقول لا يجوز النقاب؟
كما ذكرت لك من هذا الباب الشيء.
إيه، لكن ماذا يفعل مع الحديث؟
الله أعلم.
الله أعلم. طيب، أنت علمت هذا من أين؟
من طلبة العلم، مستفيض هذا.
مستفيض. نعم. طيب، من جديد ولا من قديم؟
لا، من قديم، ليس جديد.
من قديم. طيب، وخبر الجريدة ما وصلكم؟
ما علمت به.
أبو ناصر ما عنده خبر شيء؟
لا، أنا أعلم أن الشيخ كان يتكلم مقصد أنه كان بعض النساء عندنا هنا أخذوا يرخون البرقع ويضع من الوجنتين، فهو تكلم من باب الفتنة، كلام الشيخ محمد العثيمين نفس كلام الشيخ عبد الله.
لا، ليس نفسه. وما أظن أبو عبد الرحمن يقول هو نفسه. ألا ترى؟
أما العلة لا أقول. ما
لا لسنا الآن في العلة، البحث في المساحة.
السلام عليكم.
عرفنا. طيب شو رأيك، هل هنا يقال سد الذريعة؟ هل يشرع هذا القول؟
ثبت انه الشيخ
قال ثبتوها، ثبتوها مصدرين موثوقين، لكن بينهم نوع اختلاف. ابو ناصر ينقل عنه ما يقرب قبول الرأي، وهو ان المرأة المتنقبة تنزل النقاب الى ما يشمل الخد ليس فقط العين. الاستاذ هنا ابو العبد ما ذكر هذه المساحة الواسعة. على كل حال قيل في تعليل هذا الخبر بأنه من باب سد الذريعة، فكان سؤالي ما رأيكم معشر الحاضرين في هذا التعليل؟ هل يجوز القول بمنع، لا أقول تحريم لأن الحقيقة ما أدري ماذا كان تعبير الشيخ محمد ابن عثيمين، تحريم شيء مباح بعلة سد الذريعة، علما أن هذا الشيء المباح كان موجودا في عهد عليه السلام والعلة قائمة؟
نعم.
أليس كذلك يا أبو عبد الرحمن؟
الأمر كما تقول يا شيخ.
بارك الله فيك.
نعم. اللي فهمته لا يقول وجوب النقاب،
لا يقول لا يجوز الآن النقاب،
عفوا لا يجوز. نعم. طيب. لا يجوز النقاب.
طيب
لكن إذا قال لا يجوز النقاب معناها أنه يسقط النقاب كله.
إيه لكن لا يقول بديل من منديل، أقول هذا المنديل لم يكن معروفا في عهد الرسول عليه السلام، هذا طبعا من آثار المدنية.
أهلا
وسهلا، كيف حالك؟ شو ما سلمت أنت لما دخل أبو عبد الرحمن؟ كان الكلام لك أظن.
نعم أغلى. أقول يعني إذا وجد هذه العلة وهي أن النساء يرخين كما ذكر كما ذكرت لك سابقا،
نعم،
ففي ظني أن يعالج هذا بأن يؤمر النساء بفتح مقدار ما تحتاج المرأة، يعني لا يقال مثلا بتحريمه وإنما يقال بتحريم المخالف الشرع منه.
أنا الذي أراه والله أعلم أن التكلف في مثل هذه القضية يجب أن نبقيه على القاعدة العامة، نهينا عن التكلف. أنتم معشر العرب أدرى من العاجم ولو كانوا متعربين بدقائق معاني الألفاظ اللغوية،
من كان منهم يعني ذلك
كذلك. أترى هل النقاب هو المنديل مثلا الذي يفتح منه نافذتان للعينين هو هذا النقاب، أم النقاب هو الذي يشد تحت العينين؟
الثاني وليس الأول.
نحن أستاذ كل ما قربنا من الأعاجم أدخلنا العجمة، والجماعة أصيلين في العروبة، لذلك بدنا نسمع رأي هؤلاء إنهم أمس وأحس بما يسمى بفقه اللغة، وهذا ما لم يطرقه أصحابكم حينما طرقوا فقه الواقع. أترى النقاب ما هو؟
لكن هل للنقاب هيئة واحدة في السابق أو له هيئة متعددة؟
هو لما نحظى بالجواب عن ذاك السؤال تأخذ أنت الجواب من الجواب.
أنا لا أعلم هذا الشيء.
جزاك الله خير. توسع في البحث نقول ليس للنقاب صورة واحدة، لكني ألفت النظر أن تعدد هذه الصور للنقاب ينبغي ألا ينسينا أن من هذا النقاب، أو سؤال هل من هذا النقاب هو هذا أم ليس له أم ليس كذلك. فإن كان الجواب نعم هذا صورة من صور، إذا لماذا يمنع؟ ما سألتك إلا لنستفيد من حديثك.
نعم بارك الله فيك. يعني ألا ترى يا فضيلة الشيخ أن هناك من الأحكام ما يتغير بتغير الزمان وفساد الزمان والأحوال؟
هذا الكلام خطأ على إطلاقه. صحيح.
نعم.
الأحكام تتغير بتغير الزمان والمكان.
نعم.
لكن هنا يرد سؤال، هل الأحكام المنصوص عليها أم التي بنيت على اجتهادات لبعض العلماء؟
يعني أريد أن توجه لي هذا المثال بارك الله فيك. مثلا لما أن بعض الصحابة زاد حد الخمر إلى 80 وبعض وأوقع 3-3، هل هذا له أصل شرعي؟
يكفي أنه صدر من الصحابة وهم القدوة، لكن هذا بارك الله فيك ينبغي أن لا ينسينا هذه الحقيقة العلمية الهامة جدا.
لا أشك فيها. نعم.
أننا إذا أخذنا تلك القاعدة على إطلاقها وعمومها وشمولها معناها أفسحنا مجالا، كما يتصرف كثير اليوم من الناس لإباحة ما حرم الله من الربا ونحو ذلك.
هذا صحيح.
إذن لابد من تضييق دائرة ذلك. ابن تيمية رحمه الله لو بحث هام جدا في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم حول التفريق بين البدعة، وهي كما تعلمون عنه عامة كما قال عليه السلام كل بدعة ضلالة، وبين المصلحة المرسلة، هذه تشبه تماما من حيث انه في اتصال بين الامرين وافتراق دقيق جدا. يقول في جملة ما يقول انه هذا البحث يطول، الامر الحادث اما ان يكون المقتضي لوجوده قائما في عهده عليه السلام او غير قائم. فإذا كان المقتضي قائما ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشرع بل لم يسن ذلك الذي يراد إحداثه بدعوى المصلحة المرسلة، فهذه تلحق بالبدعة الضلالة. أما إذا كان المقتضي لم يكن قائما في عهد عليه السلام ثم وجد، قال ينظر إن كان الدافع للأخذ بهذا المقتضي هو تقصير المسلمين في تطبيق أحكام الشريعة، كذلك لا يجوز الأخذ به، لأنهم في هذه الحالة يؤمرون أن يأخذوا بالأحكام الشرعية، وذلك يغنيهم عن إحداث شيء لم يكن في عهد الرسول عليه السلام ولو بدعوى تحقيق مصلحة. أما إذا كان المقتضي ليس الدافع إلى الأخذ به هو تقصير المسلمين، فحينئذ ينظر إن كان يؤدي إلى تحقيق مصلحة شرعية فهو هنا موضع المصانع المرسلة وإلا فلا. فكذلك نحن نقول أنه الأحكام تتغير بتغير الزمان والمكان، لابد هذا من تقييده بما صدر عن اجتهاد من بعض المسلمين من بعض الأئمة المجتهدين. أما إذا كان هناك نص لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، بأي وجه نقول نحن هذا نغيره الآن بقاعدة الأحكام تتغير بتغير الزمان والمكان؟ هذا فيه فتح باب خطير جدا للعب بالشريعة وليصيب المسلمين ما أصاب الأولين من اليهود والنصارى حينما غيروا وبدلوا. فالآن هنا عندنا أن النقاب الذي سلمنا من صوره هذا كان موجودا في عهد الرسول، والبشر هو البشر والشهوة هي الشهوة وإلى آخره. مع ذلك فالرسول عليه السلام أقل ما يقال إنه أذن للمرأة أن تكشف عن لنقل الآن عن عينيها وما بينهما، أي شو نسمي هذا يا أستاذ؟ ما بين عينيها. فالآن لماذا
عرنين.
نعم
عرنين
عرنين
نعم
إيه نعم. لماذا الآن نقول لا ما يجوز إلا طاقة صغيرة؟ وهذا يذكرني حينما أتيحت لي الجولة الأولى ولعلها لا تكون الأخيرة حينما طفنا بلادكم وصلنا إلى المنطقة الشرقية. ما أدري أنت كنت حاضر ذيك الجلسة في غرفة أصغر من هذه فيها كراسي كنبايات اللي يسموها، فقام بعيدا عني قليلا، ما أدري لعله كان أحد الأئمة المساجد، رجل طويل عملاق، فأثار موضوع أنك أنت بتقول وجه المرأة ليس بعورة، أخذ يحتج عليه بالآية المعروفة يدنين عليهن من جلابيبهن. فقلت له هل يعني ربنا في هذه الآية يعني تغطي وجهها؟ قال نعم. وهكذا هم يستدلون. قلت الآن طبق الآن أنت غطي وجهك. رأيته قام وغطى وجهه فعلا، عمل هكذا. قلت له تعال إلي، قال ما أستطيع. قلت أنت ما تستطيع أن تمشي خطوات، فالمرأة التي تأمرها بأن تغطي وجهها بجلبابها كيف تمشي لقضاء مصالحها؟ قال هنا الشاهد. قال نفتح ثقب هنا. قلت ثقب واحد فقط؟ قال نعم هكذا جاء عن ابن عباس، ثقب واحد. طيب لم يكن هذا التكلف في هذا الرسول عليه السلام. ولذلك فأنا أرى أن السنة العملية مهمة جدا جدا لبيان الأحكام الشرعية، أو بعبارة أخرى لتوضيح النصوص الشرعية من الكتاب والسنة. وإذا نحن أهملنا هذه السنن الواقعة والتي تدخل في معنى الاصطلاح العلمي السنة، قوله عليه السلام وفعله وتقريره، فإذا هو أقر النساء على هذا النقاب وقال نصا لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. فالآن من باب سد الذريعة لا يصح أن يقال هنا، لأنه هذا السد كان المقتضي لإيجاده قائما في عهد الرسول عليه السلام. فما ينبغي لنا أن نحدث وسيلة جديدة لتحقيق ما لم يرمي إليه الشارع الحكيم. ولهذا أنا ألجمت بعضهم إذا قلتم بوجوب ستر المرأة لوجهها سدا للذريعة، فيمكن لقائل أن يقول يجب على الرجال أن يستروا وجوههم أيضا تجاه النساء. هذا أمر عجيب، لكن سدا للذريعة، ما الفارق بين ذاك وبين هذا؟ والعلة واحدة، لا فارق إلا أن نقول هكذا كان الأمر في عهد الرسول عليه السلام. الرجال كلهم ليس فيه ملثمين كالملثمين المغاربة الطوارئ نعم، إلا في حالة نادرة طبعا في الحروب أو المعارك أو الغبار أو ما شابه ذلك. والنساء على القسمين المعروفين، منهن من ينتقمن ومنهن من تكشف عن وجهها. فهذا الواقع يجب أن نسعى لإحيائه وتجديده بما فيه من رخص وما فيه من آداب ومستحبات. فعلى كل حال اتصالكم مع الشيخ محمد يعني يمكنكم من الشضاح منه إن شاء الله عن وجهة نظره هذه، وهل هو الأمر كما قال أبو ناصر أو كما نقلت في شيء من الدقة في الموضوع أن النقاب كنقاب ما ينبغي إلا المنديل الذي يستر العينين أيضا عن رؤية الناس.
خالد الشباوي
هذا اللي كان بالدقر بالجميل الغراء،
ايوه نعم
نعم،
كان يقول حتى المردان ينبغي عليهم يعني ان يغطوا وجوههم اذا خيف عليهم الفتنة.
اي نعم، هذا يقوله بعض العلماء.
نعم
نعم.
سلمك الله، ما ادري هل هناك فرق بين النقاب والخمار؟ في اجل حديث اسماء وعائشة، فإذا مر بين الركبان أسدلت إحدانا خمارها على وجهها.
نعم، الظاهر والله أعلم. ولهذا نحن قلنا مشيرين إلى الحديث الضعيف العرق دساس.
نعم.
نحن أشرنا إلى أنه الأعجمي مثلي مهما تعرب فالعرق دساس، ولذلك نريد كنا أن نستفيد. فجوابا على سؤالك أن الخمار يتحول نقابا، لكن النقاب كأنه يعني متخذ بحيث أنه لا يمكن اتخاذه خمارا، فبين اللفظين من ناحية العربية طبعا عموم خصوص، فكل خمار يمكن أن يتنقب به وليس كل نقاب يمكن أن يختمر به. هذا فلسفة طبعا أعجمية الأصل، لكن قد تكون صحيحة.
عفى الله عنك يا شيخ، بارك فيك،
جزاك الله خير.
النهي حديث عمر النهي عن أن تلبس المرأة النقاب القفازين،
النهي عن السدل،
لا النهي عن لبس حال الإحرام، لبس النقاب
عن النقاب
حال الإحرام.
نعم.
رأيت ابن القيم عليه رحمة الله في تهذيب السنن يقول المرأة ليست منهية عن تغطية وجهها، وإنما هي منهية عن لبس النقاب لا عن تغطية الوجه.
هو كذلك، هذا لا إشكال عندنا فيه. ولذلك نحن نقول كحل مشكلة أنه كيف المرأة يعني تحسر عن وجهها وهي محرمة بحجنا وعمرة، نقول ليس هذا من الضروري، مع أننا لا نحرم كشف الوجه، لكن نقول ليس هذا من الضروري، لأنه يسعها أن تسدل ولا يسعها أن تلتقف. نحن مع هذا الرأي، ونحن ذكرنا هذا في الحجاب، في الحجاب قديما وفي الجلباب حديثا.
بارك الله.
هو ينظر في النقاب أنه يشتد،
هذا هو،
هذا يعني أما وهو يشتد خمار فادين.
نعم هو كذلك.
نعم. أما بالنسبة للخمار فهو لا يشتد، وهذا فرق كثير من
أهل الإمارات
وكذا، بيضعوا هذا مثل الواقي على العينين ثم يضعون الغطاء أو الغطاء.
هذا الذي يشير إليه الأستاذ الآن هو أيضا من التكلف، ما في داعي، لأنه إذا كان هذا الخمار مس الأنف خليه يمس ويشبع منه، شو يضرنا احنا؟
اي والله
شو يضرنا؟ الا نعمل مظله ونتخلف.
لا نتيجه شيخنا فقه المذاهب،
انا عارف انا عارف
نعم. انا مش لازم نلامس الوجه يعني.
ما دام النقاب يشد على الوجه نحن نعلم ان العورة لا ينبغي ان تجسد. ليس في هذا دليل ايضا على ان الوجه ليس
هذا يوجه الى غيرنا.
نعم لكن ليس لمن يقول بهذا بان الوجه ليس بعورة.
لا بس انا اقول اذا التزمنا هذا فنضطر حين ذاك ان نقول كما قيل اخيرا بتحريم النقاب.
شيخ اذا شرع الانسان في صيام قضاء رمضان
لا يجوز افطار طبعا.
ليس امير نفسه ليس امير نفسه
لا قد اخذت الجواب سلفا.
حتى يلزم النية شيخ كذلك
ما هذا حكم الفضل.
نعم
يعني ما في لا يشترط في النية تبييت النية وهو أمير نفسه كما سأل فهذا في النفل. أما في الفرض سواء كان في أثناء أداء رمضان أو كان في أثناء قضاء رمضان أو كان في أثناء وفاء بنذر هذا كله لا يجوز.
تقديم النذر على صيام السد يجوز؟
هو الواجب ليس يجوز فقط.
طيب لو قدم السد
هو الواجب
واجب.
لو صدق أستاذ يوم السد بين أيام ثلاثة من كل شهر
إلا فيما افترض عليكم
على
الإطلاق. تفضل.
بارك الله فيك. بالنسبة لصيام الست كأني فهمت من الإجابة السابقة أنه مشترط من أراد أن يصوم الست في شوال أن يقضي ما عليه من رمضان.
نعم لأن الفرض مقدم على النفل ولأن الإنسان لا يملك نفسه وعمره فقد يأتيه الأجل وفي أحسن صورة ولكنه في أقبح صورة يأتيه الأجل وهو يصوم الأيام الست فيموت عاصيا لأنه لم يقضي ما عليه من فرض وهو صائم التطوع. ولعلك تذكر معي عبارة تروى في بعض كتب الآثار لعله في مصنف ابن أبي شيبة لكني أذكر يقينا أنها في فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال ما معناه أن الله عز وجل لا يقبل النافلة قبل أداء الفريضة. تذكر شيئا من هذا؟
الأثر كما تفضلت مشهور لكن لا أدري عن صحته هل هو صحيح؟
لا هو صحيح يقينا. ثم هذا الأثر هو يستشهد به ويستأنس به لأننا لو لم نعلمه مطلقا أو علمناه بسند ضعيف ما نخسر شيئا لأن الكلام الذي ذكرته آنفا يكفينا. واضح؟
واضح.
جزاك الله خير.
أريد إشكال فقط يا شيخ.
تفضل.
قد يقول قائل إن الشارع وسع في قضاء رمضان من رمضان إلى رمضان.
نعم.
كما وسع في صلاة الظهر من دخول وقتها إلى دخول وقت العصر.
نعم.
وأجاز الإنسان أن يتنفل إلى أن يتمكن من فعل أداء الظهر قبل خروج وقتها.
نعم.
ألا يشبه هذا هذا؟
كلا.
وجه الفرق بينهما.
فيما مثلت من الصلاة. فقد جعل لكل صلاة من هذه الفرائض الخمس وقت ابتداء ووقت انتهاء بحيث أن المكلف لا يضيع عن هذين الوقتين فيصبح مسؤولا. وليس كذلك في موضوع القضاء يعني عليه قضاء رمضان ليس هذا الذي قبله أو قبله أو قبله. إذا انطلقنا من هذه التوسعة التي أشرت إليها آنفا
ألا يشبه هذا هذا؟
كلا.
وجه الفرق بينهما.
فيما مثلت من الصلاة فقد جعل لكل صلاة من هذه الفرائض الخمس وقت ابتداء ووقت انتهاء، بحيث ان المكلف لا يضيع عن هذين الوقتين فيصبح مسؤولا. وليس كذلك في موضوع القضاء، يعني عليه قضاء رمضان ليس هذا الذي قبله او قبله او قبله. اذا انطلقنا من هذه التوسعة التي اشرت اليها انفا وقياسا على ما ذكرت من توسيع الشارع الحكيم في اداء الصلاة بين الوقتين، فاذا هو سيأتيه يوما ما الاجل ولم يؤدي ما عليه من قضاء. ترى لا يموت عاصيا؟ ماذا ترى؟ لننتقل إلى ما يقرب لنا هذه المسألة بعبادة هي فريضة. لو أن مستطيعا، لنعبر التعبير القرآني، لا أقول غنيا فقط وإنما أقول لو أن مستطيعا لم يحج، وهو يقول سأحج سأحج وبدري وبدري وإلى آخره، وجاءه الموت وما حج، يموت آثما؟
إذا ملك،
لا ما تقول إذا، قلت لك كلمة الشرع فقط.
الذي يعتقده أنه يموت آثما، نعم.
طيب ما الفرق بين هذا وبين الذي يعنيه القضاء؟
حديث عائشة.
لا، حديث عائشة ليس لك منزع فيه، الشغل برسول الله وهذا الشغل بدنياه.
لكن هذه الزيادة ليست من كلام عائشة يا شيخ.
ليست ايش؟
ليست من كلام عائشة، من كلام يحيى بن سعيد الأنصاري.
دع الآن بدون الزيادة.
نعم.
نأخذ الحديث. هل هناك في نفس الحديث النص أن أخرت القضاء بدون عذر؟
لا، فيه أنها أخرت القضاء بدون عذر أو بلا عذر.
لا 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 تعيد علي ما أنت تعرفه وأنا شريكك في معرفتك.
لا شك، لا أشك أنك بلا.
لا، فإذا نريد الجواب مع ما أجهله، وهو ماذا نتصور؟ هل السيدة عائشة الصديقة بنت الصديق كانت تؤخر قضاء ما عليها من رمضان إلى هل تعتقد بارك الله فيك أن السيدة عائشة كانت تؤخر قضاء عليها من رمضان إلى شعبان الذي قبل رمضان الثاني بدون عذر؟ وبعبارة أخرى هي تقول اليوم وغدا وبعد غد، وتلتهي كما يلتهي المعطلة لأحكام الشريعة وليس للعقيدة فقط، لأن التعطيل اليوم أخذ صورتين غير الصورة القديمة. هل تظن، هل تلتمس لها عذرا أم لا تلتمس لها عذرا؟
الرسول كان عنده 9 نسوة.
لا تحيد بارك الله فيك، أرحني بالجواب.
أنا لا ألتمس عذرا.
ها؟
لا أجد عذرا.
ما قلت لك هل تجد لها عذرا؟
تلتمس لها عذرا؟
هل تلتمس لها عذرا بمعنى، شو معنى تلتمس لها عذرا؟ يعني
تبحث لها
عن أن 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 أيوة. هل تفترض أن لها عذر، أو لابد من أن تجعل هذه الفرضية حقيقة واقعة؟ هكذا معنى التمس لأخيك عذرا؟ إن كنت تفهم هكذا أنا ما أفهم هكذا.
لا، أنا فهمت ما تريده. فتسألني هل تلتمس لها عذرا؟ ها؟ أنا لا شك أن بنت الصديق من المقربين الرسول ومن المقتدين بالرسول ولكن مع ذلك لم ينقدح في نفسي أنها طيلة العام من رمضان إلى رمضان لم تجد فرصة، إلا أن الشارع وسع لها في ذلك، والله أعلم.
وأين الدليل؟
هذا الفعل الذي أقره عليه الرسول صلى الله عليه وسلم.
هذا الذي أقره لو عرفت لا عذر لها يصح للعواقب، لكن نحن نبحث الآن عن هذا العذر، هل هو لدينا حتى نبني عليه إقرار الرسول؟ يعني مثلا
نعم،
إذا رأينا فعلا فعله صحابي في زمن الرسول وهو من المقربين إلى الرسول ومكثرين من مجالسته فعل فعلا، فهل نقول أن هذا الفعل نتخذه حجة ولم نعلم نحن أنه فعله بحضرة الرسول عليه السلام؟
لا شك أنه إن لم يكن بحضرة الرسول ليس بحجة.
طيب، فعل بحضرة الرسول عليه السلام وأقره عليه الصلاة والسلام، ألا يفترض أن إقرار يكون قائم بعذر ولا بدون عذر؟
الأصل أنه بلا عذر.
طيب، لأن نعود إلى آية في القرآن الكريم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، هل طبقت السيدة عائشة حسب فهمك أنت هذه الآية
في قضاء رمضان؟ لا،
هو بحثنا في قضاء رمضان.
لا،
يعني خالفت الآية؟
الشارع وسع لها في ذلك، لم تخالف الآية.
لا، نحن نمشي بارك الله فيه خطوة خطوة. يعني مثلا قوله تعالى حرمت عليكم الميتة، أبو عبيدة في قصة ابتلاءهم في ساحل البحر الأحمر بالجوع إلى آخره، أكلوا من السمك من الحوت الكبير هذا العجيب، قبل أن نقول الرسول اطلع والرسول قال لهم هل عندكم شيء منه أو ما شابه ذلك إلى آخره، نفترض أن فعلهم هذا موافق لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة.
نعم،
نفترض أنه موافق ولا مخالف؟
نفترض أنه موافق.
لا،
إذا كان افتراض،
إذا كان أكلوا الميتة والآية تقول حرمت عليكم الميتة،
لا شك أنه مخالف شيء.
هذا هو. فإذا هنا ماذا نفعل في الآية الآن؟ نقول إن الآية مخصصة.
جميل،
صح؟
جميل
جدا. الآن وسارعوا، في عندنا مخصص لهذه الآية فيما نحن في صددي من الكلام الآن؟
الذي في نفسي أن حديث عائشة مخصص.
الذي في نفسك أن عائشة،
حديث عائشة
الذي
في الصحيحين وتأخيرها لقضاء رمضان إلى شعبان وعلم الرسول بذلك كما تقدم، وحتى لا أكرر عليك يا شيخ أنه مخصص بذلك.
طيب، من أين أخذت هذا؟ نحن ما عندنا لا سلب ولا إيجاب، يعني نحن نفترض أن السيدة عائشة معذورة بلا شك فيما فعلت، أليس كذلك؟ نحن متفقان في هذا.
قد يرد إرادة شيخ.
لا، ما أخذت الجواب عن سؤالي.
أنا لا أرى يا شيخ هذا أنها معذورة.
لا، أنت تقول معذورة. كيف؟
لا، قبل قليل قلت لك أنا لا ألتمس لها عذرا.
كيف؟
قلت لك لا ألتمس لها عذرا.
يا شيخ، ما دام الرسول تقول أقرها،
جميل، هذا كان بهذا المعنى يصيح لها التأخير، فلا شك نحن متفقون عليه.
لا، نحن الآن بارك الله فيك، أنا ما أحب الاستعجال في البحث لأنه كثير من المسائل فيها دقة متناهية.
صحيح.
الآن نحن نلتقي على كلمة سواء، لكن التعليل منك غير تعليلي أنا.
صحيح.
وتعليلي أنا غير تعليلك أنت.
صحيح.
لكن نلتقي نحن معك على أن السيدة عائشة ما كانت فيما أخرت من قضاء مما عليها مما يفعله كثير من الناس هو اللامبالاة، فهي معذورة.
هذا صحيح.
واضح؟
نعم.
الآن كلمة معذورة، هنا الخلاف الآن. ما هو عذرها؟ أنا أقول عذرها أنها كما جاء في تلك الجملة المدرجة، أنا كان سمعت هذا الكلام والآن عادي بعيد في هذا، لذلك ما أدخل معك في نقاش علمي حول هذه الزيادة، لكن أفترض أنه لا وجود لها. زين؟ طيب، فأنا أقول أن السيدة عائشة ما أخرت قضاء ما عليها من رمضان إلى شعبان تقريبا بعد سنة إلا وهي معذورة. واتفقنا الآن على أنك معي وأنا معك في أنها معذورة، صح؟ لكن نحن مختلفون في تحديد نوع العذر. أنت تقول أن الرسول أقرها فهي معذورة بما فعلت من التأخير، أنا أقول حاشا، والآن أبالغ بشيء من الكلام، حاشا للسيدة عائشة أن لا تطبق عموم الآية وسارعوا إلى مغفرة من ربكم إلا لعذر. الآن أخذ البحث طورا آخر بدليل أن معنى كلامك السابق أن قوله تعالى وسارعوا عام خصص منه تأجيل القضاء، أليس كذلك؟
نعم.
لهذا التخصيص الآن نحن بحاجة إلى مثل التخصيص حرمت عليكم الميتة بمثل حديث أبي عبيدة، وهذا لا يوجد لدينا. ونقف هنا، والمهم أنني عرفت وجهة نظرك.
بارك الله فيك.
وعرفت وجهة نظري وجزاك الله خير.
وحينما يا شيخ أناقش أريد أستفيد، بارك الله.
سبحان الله، يعني هذا لا شك فيه.
نعم. نعم.
لكن هذا يخيفني، كلامك هذا يخيفني، تدري كيف؟
كيف ذلك؟ لا.
أيوة.
لا 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 لا، هذه طبيعتي، أحب قطعا.
معليش، مثلك كثيرون حينما يعتذرون عن شيء لا حاجة، نحن نحاول الآن نوجد عذرا لسيدة عائشة. أنت ما بحاجة لعذر.
نعم.
لأنك مثلي طالب علم، والعلم والعلم مشاع.
نعم.
ولا يهمنك الموضوع انه شيخ وعالم وكبير السن وطالب علم كذا، لا، قد يوجد في المفضول ما لا يوجد في الفاضل، صح؟
يوجد.
طيب،
لكن
فقد تكون انت الفاضل في صفة كونك مفضولا، واضح؟
حفظك الله.
طيب، نحن الان. وعليكم السلام ورحمة الله. نمضي. أقول السيدة عائشة معذورة، اتفقنا على هذا. رجل مضى عليه 20 سنة وعليه قضاء رمضان أو نصفه أو ربعه إلى آخره، هل هو معذور كالسيدة عائشة؟ أنا أقول لا. الآن الفرق بقى، وأنت تقول بلى، صح هذا؟
أنا أقول ليس معذورا.
لا، يلزمك أن تقول معذور.
إذا كان لا يستطيع فهو معذور.
أنا قلت لا يستطيع. البحث بارك الله فيك في حدود الاستطاعة، وإلا إذا حطينا
إذا لا مبالاة، 20 سنة ترك الصيام،
هذا هو،
هذا آثم.
نعم. الدليل لا، هو يجب أن نتذكر شيء، وهو أن أصل الموضوع الوفاء بالنذر. لا أصومن مثلا يوما شكرا لله، ومات وما صام، هل مات آثما أم لا؟ الذي فهمته، لعلي كنت مخطئا، أن الأستاذ أبو عبد الرحمن يقول لا يموت آثما. فهالنقطة هي المنطلق الذي أولجنا هذا المولد وأدخلنا هذا المدخل. فأظن بقى نرجع إلى البحث من أوله. فالآن هذا الذي عليه يعني وفاء نذر من صيام أو صدقة أو إلى آخره، ومات قبل أن يفعل، يموت آثما أم لا؟ نعم، فيما ترى ولا حرج يعني.
نعم، أنا أقول أنا ليس هناك يا شيخ فرق بين النذر وبين قضاء رمضان.
هذا هو كان سؤال.
يعني تسأل هل يموت آثما من ترك النذر؟
لا تحد، بارك الله فيك.
لا، أعيد السؤال يا شيخ.
أحسنت. أقول رجل عليه نذر أن يصوم أو يتصدق أو يعتمر أو أي عبادة من عبادات ثم مات ولم يفي بنذره، هل يموت آثما؟
يموت آثما.
خلاص، ما هو الدليل؟
من نذر
يحضرنا أو ما يحضرنا مش مهم، نحن الآن متفقون على هذا.
نعم.
طيب، فرجل الآن عليه قضاء رمضان أو امرأة، ألا تأثم بتأخير؟ هلا نحن رجعنا مشان نوصل البحث كله، ما نضيع أصل الموضوع. أصل الموضوع كان عليها أو عليه قضاء وبدون ينشغل بصيام ستة من شوال.
نعم.
أنا أقول لابد أن يبدأ بقضاء ما عليه. لماذا؟ لأنه قد يأتيه الأجل وهو مشغول بالطاعة، هي مستحبة ستة أيام، لكن هذا مات ولم يقضي ما عليه من فرض، فأنا أزعم أنه مات آثما. أنا فهمت من كلامك أنه لا يموت آثما. لماذا؟ كنت استأنست استئناسا بأثر أبي بكر، وأنت ذاكر هذا الكلام. طيب، فما الذي يسوغ لهذا الإنسان التعجيل بما لا يجب عليه وتأجيل ما يجب عليه؟ ما الذي يسوغ له عكس هذه الحقائق الشرعية؟ يعني كما قال القائل: العلم إن طلبته كثير والعمر عن تحصيله قصير، فقدم الأهم منه فالأهم. ترك أن يتعلم ما هو فرض عين عليه وانشغل بنافلة العلم، هذا لا شك يكون آثما. وهذا هو المثال بين أيدينا الآن، يشغل نفسه بصيام ستة أيام من شوال وعليه ست أيام قضاء لمرض أو لأي شيء، فكيف يجيز الشرع تقديم المهم إن صح التعبير بأنه مهم على الأهم، علما أن الأجل على الباب، فقد يأتي الأجل وهو لم يقضي ما عليه من أيام رمضان. هنا كان تسلسل البحث، هل يموت هذا آثما أم لا؟ واضطرنا هذا البحث إلى أن نقول الذي مات ولم يحج وهو مستطيع، فاتفقنا أظن أنه يموت آثما. وبينا الفرق بين تمديد وقت الصلاة من وقت إلى وقت وبين هذه العبادة التي ليس لها وقت ينتهي أو تنتهي فيه العبادة كالحج مثلا. ولذلك أظن أنك ترى من جوابك الآنف الذكر وهو أن هذا الذي مات مستطيعا للحج ولم يحج أنه يموت آثما، أنك ترى أن الصواب من قولي العلماء هل الحج يجب على الفور أم على التراخي، فأظنك تقول بأنه يجب على الفور ما وجدت استطاعة، هكذا ظني.
نعم.
أحسن. فالآن لابد لنا من دليل يعطينا حكم تأخير قضاء ست من رمضان إلى ما بعد ست من شوال، هذا لابد له من دليل لأنه عكس الأحكام الشرعية، تقديم المستحب على الفرض. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فلعلك يعني تستحضر أو
قد يقول يا شقائي.
نعم.
كما أن عائشة يبعد كما تفضلت أن تترك القضاء إلا لعذر شرعي، فكذلك يبعد أن تترك صيام الأيام الفاضلة التي حث عليها الشارع.
لا سواء، لا سواء، أي الأمرين أهم؟
ما وجب أهم مما استحب.
انتهى الموضوع بارك الله فيك.
هذا لا شك فيه يعني.
انتهى الموضوع. لابد لنا الآن حتى أتفق أنا معك، وهذا أحب إلي من أن تتفق أنت معي، لابد من دليل حتى نسوغ للسيدة عائشة أن تشغل نفسها بالنفل دون الفرض.
لو أن رجلا دخل عليه وقت صلاة الظهر وصار يشتغل بالنوافل ألا يمكن أن يأتيه الأجل وهو في هذه الحالة؟
نعم.
كيف الجو أن صوغنا له؟
لا سواء، قلنا آنفا الشرع جعل لهذه الصلاة وقتا ممدودا وليس كوقت العمر الطويل الذي لا يعرف نهايته، جعل له وقتا ممدودا وشرع له أو سن له على حسب ضمير المستتر في شرع أو سن أن يصلي قبل الفريضة كذا، لأن الفريضة لا يزال وقتها قائما، فلو مات وهو يصلي السنة القبلية مثلا مات طائعا غير عاص. أما الذي مات وهو يصوم الست من شوال وعليه الست من رمضان فهذا يموت طائعا متنفلا عاصيا بسبب إعراضي عن الفريضة. هذا قد نظام النظام الشرع ولا شك ولا ريب في ذلك. على كل حال يعني كل منا فهم وجهة نظر صاحبه ونفكر إن شاء الله لنجد ما يقوي أحد شقي الخلاف. الله يسلمك.
تقديم قضاء رمضان مثلا على النافلة أنه لا يجوز له أو صيامه باطل للنافلة؟
لا ما أقول باطل، آثم بسبب تقديم النافلة على الفريضة. نعم شو أردت تقول؟
أقول شيخنا أنا ما أدري طبعا جئت متأخرا إيش البحث
إيه؟
لكن في وضح لي إيش النهاية اللي انتهيتوا فيها إيه؟ لكن في صورة فضل. يكثر السؤال عنها
إيه؟
من ضاق عليها القضاء ولم يبقى إلا ستة أيام شوال وتريد أن تجمع بين الخيرين أفتقدم شوال لضيق الوقت ثم تتمم القضاء بعد ذلك؟
لا نحن بتعرف المخرج في عنا ثلاث صور هنا
اللي هي قضية جمع النيات
لك.
طيب غيرها شيخنا، لو واحد مثلا قال أنا والله غير قنعان بقضية جمع النيات مثلا وبدي الصورة يا هيك يا هيك،
عفوا غير قنعان إيش؟
بقضية جمع النيات.
إيه البحث إنه ابدأ بالفرض
حتى ولو ضاق الوقت عليها بستة
ولا
أيوه.
نعم
نقول الله
السلام. نعم
جزاك الله
وإياكم.
شيخنا اللي ما صام الشهر كله لعذر معين يدخل في نفس الحكم
شهر رمضان؟
نعم كله ما صام
كله من باب أولى، من باب أولى لأنه هذا يحتاج إلى وقت أكثر.
علمه ان يكبر ثم يذكر الراوي اربع تكبيرات الحديث الله اكبر الله اكبر الله اكبر ومره يذكر.
اين هذا؟
هذا عند في ابن خزيمه لما حديث ابي محذور لما علمه الاذان.
اذان الاذان
الاذان نعم
طيب
اي نعم إيه؟ فظاهره انه يفرد التكبيرات
ايوه
وفي مسلم أنه علمه التكبير قال الله أكبر الله أكبر فقط ما في زيادة على هذا
طيب.
ظاهرون أنه يذكرها بصوت واحد
أيوة.
الثنتين يعني
أيوة.
هذا هو مستندي.
في شيء آخر؟
لا في شيء آخر
ما في. جزاك الله خير. بالنسبة لرواية ابن خزيمة فيها دلالة ظاهرة على الجزم وعدم وصل التكبيرة الأولى بالأخرى،
فيها أنه ذكر التكبيرات الأربع فقط، هذا الذي فهمت منه؟
لا لا هذا ليس جواب السؤال. يعني حديث مسلم الذي ذكرته واضح الدلالة على وصل التكبيرة الأولى بالتي تليها، ولكن هل في حديث أبي محذورة تصريح بأن الرسول قال له قل الله أكبر؟ قال له قل الله أكبر الله أكبر، أي أن الرواة عنوا بنقل حديث أبي محذورة على خلاف ما عنوا بنقل حديث أظن معاوية هو الذي في صحيح مسلم.
نعم
فهل الرواة عنوا بنقل حديث أبي محذورة هكذا الله أكبر الله أكبر
ولهذا كما قلت في أول جوابك هذا هو الظاهر. أما أنه ضبط هكذا والرسول قال له قل الله أكبر قل الله أكبر، هذا الذي هو موضع السؤال الآن. أو بعبارة أخرى، هل التعليم المذكور في حديث أبي محذورة يعني ينافي حديث مسلم الذي فيه التصريح بوصل التكبيرة الثانية بالأولى؟ السلام عليكم. السلام ورحمة الله.
لا منافاة بينهم
مع الإصرار على الجزم، ولا على أساس حمل رواية الجزم على التحريك؟
كلا الروايتين، كلا الصفتين، الجزم والتحريك.
هذا يعود إلى الطلب الأول.
هل يستنبط يا شيخ من قول الرسول إذا قال المؤذن الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر هكذا وذكرها أربع مرات، هل يستنبط منه إفرادها؟
يستنبط منه ماذا؟
إفراد التكبيرة.
إذا كان جاء هكذا ضبط نعم. الحديث يؤخذ منه لكن الحديث
نعم.
هذا مش نتساءل. على كل حال هذه أيضا نضعها
نعم.
تحت المجهر
حسن
والبحث. المسألة الثانية، الاستدارة في الأذان، وأعني بها انحراف المؤذن بصدره عن قبلته يمنة ويسرى، هل هذا في عليه دليل؟
فيه دليل ضعيف.
وهل يجوز العمل بالحديث الضعيف؟
لا يجوز.
طيب جزاك الله خير. الحديث الضعيف إذا خالف الحديث الصحيح أليس أقوى له في عدم العمل به؟
بل.
طيب ما الذي يحمل الناس اليوم أن يخالفوا الحديث الصحيح بحديث ضعيف؟
الناس هذا عام أريد به الخصوص أو عام
جميل
العهد لنا الاستغراب.
نعم والله هذا يختلف اختلاف البلاد.
هذا
في بعض البلاد عام. فأنا أردت أن أذكر بهذه المناسبة أن الحديث في صحيح البخاري كما تعلم أنه لما أذن بلال تحول بفمه إلى اليمين وبس.
أبي جحيفة.
أي نعم أبي جحيفة في صحيح البخاري. بس اليمين واليسار، لكن أقصد فمه رأسه
العنق.
أيوة رأسه، أما الصدر يبقى إلى القبلة. نعم. لا إله إلا الله.
إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي.
أخونا أبو عبد الرحمن.
نعم.
أفرد التكبيرات ولم يصل بين كل اثنتين.
سبقك بها عكاشة يا أستاذ.
ما
كنا في هذا الصدد نبحث معه. هذه المسألة الأولى كانت. المسألة الثانية أنت أدركتها.
أما المسألة الأولى ما أدركتها.
إيه هو الآن يبحث في حديث أبي محذورة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 53 بعد 107 على 1. تم تسجيل هذا المجلس في 14 من شوال 1413 هجري الموافق 8/4/1993 ميلادي.